بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا، قلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إن ربي سميع مجيب. عنوان هذا الدرس أو هذه المحاضرة، هذا اللقاء، حول بعض الأحكام الفقهية النسائية التي يكثر عنها السؤال. هناك مسائل كثيرة في واقع الأمر يكثر عنها السؤال، ولا يفتأ الإنسان يوما إلا وعشرات الأسئلة تتوارد عليه من كثير من النساء يسألن عن بعض المسائل. وأنا أحببت في هذا اللقاء أن أذكر بعض المسائل الهامة في هذا الموضوع، وهي التي يكثر عنها السؤال في واقع الأمر. قبل ذلك، أولا، لا بد أن نعلم بأن الخطاب القرآني والنبوي، كما أنه موجه للرجال كذلك هو موجه للنساء. فالله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا، فكما أن الخطاب وارد بأصل الوضع للرجال فيدخل فيه النساء بالتغليب. وهذه المسألة في الحقيقة تبحث في كتب أصول الفقه، وهي هل النساء يدخلن في خطاب الذكور؟ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، والصواب أن الخطاب للنساء لا بد من معرفة السياق والنظر إلى لفظة الجنس الوارد. فهناك ألفاظ لا يدخل النساء فيها مع الرجال، مثل إذا ورد ذكر الذكور مثلا، أو الفتيان، أو مثلا الشباب أو الرجال، هذا في الأصل أنه لا يدخل النساء فيه. كذلك لا يدخل الرجال في خطاب النساء إذا ورد بذكر النساء، الأنثى، العجائز، كذا من الألفاظ الخاصة بالنساء. لكن تبقى المسألة إذا جاء الخطاب خطاب الجمع عاما، أو جاء بأدوات الشرط مثل من صلى البردين دخل الجنة، هذا لا شك أنه يدخل فيه النساء والرجال. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن أحيانا هو هذا طبعا الخطاب، أقول إذا ورد فيدخل الرجال والنساء فيه على حد سواء، لكن أحيانا ترد لفظة للرجال ويدخل النساء فيها بطريق التغليب، مثل أو بطريق العلة مثلا. بطريق التغليب كثير، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا كما أنه الخطاب جاء بالتذكير كذلك النساء يدخلن بطريق التغليب. قد يدخلن النساء بطريق يدخلن مع الرجال بجامع العلة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الشباب في الحقيقة هنا لا يمكن أن يقال بأن لفظة الشباب تشمل النساء. لماذا؟ لأن لفظة الشاب تطلق على الذكور، شاب وشباب، وأما الإناث الذي في جنس في سن الشباب فيقال لها فتاة، فيقال لها فتاة. فالمقصود هنا يقال بأن الأنثى تدخل في الخطاب بجامع العلة، والعلة هي الشهوة الغريزية الجبلية التي طبعها الله عز وجل في نفس الجنس البشري. فكما أن الذكر الله عز وجل غرس في هذه الشهوة، كذلك الأنثى، وإن جاء التعبير بلفظة الشباب، وهذا يسمى بجامع العلة. هذه مسألة أولى. إذن الخطاب القرآني عام للرجال والنساء، ولكن ينظر إلى السياق. المسألة الثانية أن أحكام المرأة في الحقيقة لا تخرج عن أحكام الرجل في من جهة الواجبات، إلا أن الله عز وجل عذرها في جملة من المسائل، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته ومن يسر هذه الشريعة. فهناك مثلا يسقط عن المرأة، تسقط الصلاة والصيام أيام حيضها فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كذلك أيام نفاسها نعم، وغير ذلك. أيضا سقط عنها الجهاد في سبيل الله، فهو فالرجال مخاطبون به. كذلك سقطت عنها أحكام كثيرة، مثل قضية السفر الواجب من دون محرم على الصحيح من قول أهل العلم، ومسائل من هذا الباب كثيرة. إذن الأصل أن الأمر والنهي إذا ورد فيشمل الرجال والنساء، ولكن الله تعالى خفف عن النساء جملة عظيمة من الأحكام، سيرد معنا شيئا منها بإذن الله عز وجل. الأمر الآخر الواجب على المسلم سواء كان ذكرا أم أنثى، الاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الاستجابة هي نابعة من الإيمان بالله جل وعلا. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وللأسف الشديد كثير من المسلمين، كثير من المسلمات، حينما يأتي الأمر مصادما لهوى النفس ولرغبات النفس، تجد الإنسان يتلجلج ويتردد ويماحك، وقد يجني على النصوص والعياذ بالله بالرد أو الطعن أو التأويل الباطل الذي يسخط الله جل وعلا. ولذلك يتنبه الإنسان، والله عز وجل سمى الهوى إلها. بعض الأحيان يغلب الإنسان، يغلبه هواه، فسماه الله تعالى إلها. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بمعنى أن الهوى هو الذي يقوده وهو الذي يسيره وهو الذي يكون معبوده، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يستجيب لأمر الله ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر الله ولأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا يماحكون ولا يتفذلكون ولا يعني يحاولون رد النصوص. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو على المنبر يخطب، فقال الناس اجلسوا، فجلس عبد الله بن مسعود خارج المسجد، فقال: ما الذي أجلسك؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسوا فجلست. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجلسوا لمن في المسجد وليس لمن خارج المسجد. أيضا المرأة، تلك المرأة الأنصارية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جليبيب، وكان من أصحابه رجلا مولى وكان أسودا كالغراب البهيم، فأرسله إلى قوم أحرار، فقال: اذهب إليهم وقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنكم في تزويجي. فلما ذهب تردد الوالدان: كيف يزوجان هذا المولى الأسود ابنتهم الشريفة؟ فتلجلجوا في هذه المسألة، فخرجت البنت من وراء الستار المؤمنة لتقول لوالديها: أتريداني أن ترد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهي تقرأ قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفعلا استجاب، ولم يدخل بها بعد، فصاح صائح الجهاد فخرج فقتل في سبيل الله رب العالمين. وهنا كسب الرجل الحسنيين، والمرأة أيضا الشابة هذه كسبت الاستجابة لأمر الله ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في الحديث أن الناس كلهم يبحثون عن قتلاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن حبيبه وعن وعن صاحبه يقول أنا أبحث عن حبيبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فوجده بين القتلى فرفعه بين ذراعيه ثم ابتسم ثم أشاح عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا، قال والله تبسمت لما رأيت حاله من أهل الجنة، ثم أشحت بوجهي لأني رأيت حوريات الجنة يطلبنه أو كنفتي أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بأن المسلم والمسلمة يجب أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الأيام وفي هذا الزمن على وجه الخصوص نشاهد حقيقة استيراد لكثير من العادات الغربية، لكثير من القيم التي ليست في الحقيقة لنا ولا منا، وإنما هي من أقوام ومجتمعات لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فاستوردها كثير من نسائنا وأصبحت في الحقيقة من المسلمات. حتى وللأسف الشديد أن يعني بعض النساء حينما يسألنا سؤال إنسان أو امرأة تريد الجواب الذي يوافق هواها، الذي يوافق رغبتها، الذي يوافق كذا وكذا، وما عرف هذا الشيء عن النساء المسلمات اللاتي يرغبن ما عند الله عز وجل واليوم الآخر. معلوم بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة وليست بدار خلود، وإنما هي محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوية فيها راحل والأيام مراحل، وأن كل يوم يقطعه الإنسان وكل يوم يمضي من حياة الإنسان هو أشبه بروزنامة يقطع ورقتها حتى ينتهي إلى النهاية فيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير. هنا مسائل، في الحقيقة المسائل كثيرة، يعني لا يمكن لي مثل هذه المحاضرة في ظرف ساعة أن نستوعب جميع المسائل الهامة الفقهية التي يتعرض لها النساء، لكن أريد أن أرتبها وأسأل الله تعالى الإعانة حسب الأبواب الفقهية، ابتداء من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا، ثم ندخل إلى أحكام الزينة. من ذلك ما يتعلق بكثرة سؤال النساء عن ما يسمى برطوبة فرج المرأة، وهذه أسئلة في الحقيقة تكثر، كثير من النساء يبتلين بهذا، وبعض النساء في الحقيقة يعني ما بين مغالية وما بين مجافية، والوسط هي طريقة شريعتنا الإسلامية السمحاء. القاعدة التي ينبغي لكل مرأة أن تحفظها أن كل خارج من الفرج ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، هذه قاعدة يجب حفظها، كل خارج سواء من الرجل أو المرأة من السبيلين ولو كان طاهرا فهذا ينقض الوضوء ويجب على المرأة أن تتوضأ. لكن الكلام على نجاسة هذه الرطوبة، هل هي نجسة أم لا، هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال بأنها نجسة، بمعنى يجب غسل المحل الذي نزلت عليه هذه الرطوبة، بمعنى أنه تغسل الملابس الداخلية أو ما نزل عليه. وبعض العلماء قالوا لا، بأنها طاهرة. ومن العلماء من فرق فقال إن كان الخارج من قعر الرحم أو من الرحم فهذا طاهر، وأما إن كان خارجا من أدنى الرحم فهذا نجس. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم احتياطا أن المرأة تغسل ما أصاب ملابسها من هذه الرطوبة، أما قضية النقض فهي تنقض الوضوء، ولذلك الريح الخارجة من الإنسان طاهر، بدليل أن الإنسان لا يغسل ملابسه، ولكنها في الحقيقة هي تنقض الوضوء، فكل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فهو ينقض الوضوء. هذه مسألة. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية الاغتسال. معلوم بأن من موجبات الغسل الجماع، وكثير من النساء، والله ما كنت أتصور أن يبلغ الجهل ببعض النساء إلى هذا الحد، حيث إن كثيرا من النساء يعتقدن، وأيضا الرجال، نحن لا نبرئ الرجال، يعتقدون بأنه إذا لم يحصل إنزال فلا غسل على الرجل ولا على المرأة، وهذا صحيح أنه قول لبعض الحنفية، لكن جماهير أهل العلم حتى بعض العلماء عده إجماع أو اتفاق أن بمجرد التقاء الختانين يجب الغسل، بمجرد التقاء الختانين يجب الغسل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء هذا منسوخ، كان متقدم ثم جاء الأمر بالغسل بمجرد التقاء الختانين. الأمر الآخر وهي مصيبة كبيرة في واقع الأمر، أن امرأة مرة اتصلت علي تقول بأنها تغتسل من الجنابة، تغسل سائر بدنها ما عدا رأسها، تقول شعرها طويل ولا تغسل شعر رأسها، وإنما تضع يعني كيسا بلاستيكيا ثم تغسل سائر بدنها، وقد مضى عليها سنوات. وهذا لا شك أنه من الجهل الخطير الذي نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين منه. كيف يعني تعتقد امرأة أن الغسل، غسل الجنابة أو غسل الحيض يتم بغير شعر الرأس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه المسألة كثيرا، وبين حتى أن النساء كن يسألنه أننقض شعر رأسنا يا رسول الله، يسألنا ينقضون شعر الرأس إذا كان الشعر الرأس مجدول أو مظفر مثلا، مظفور أو غير ذلك، هل تنقضه أم لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة سواء كان حيضا أو جنابة لا تنقض شعر رأسها، وإنما تروي رأسها بالماء حتى يبلغ البشرة أو جلد أو فروة الرأس. هذا هو الغسل الصحيح، هذا هو الغسل الصحيح. والغسل المجزئ أن تفيض المرأة الماء على سائر جسدها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميه، بمعنى أن يمر الماء على جميع الجسد. لكن هناك غسل مسنون، والغسل المسنون أن تتوضأ وضوءا كاملا قبل الاغتسال، ثم بعد ذلك تفيض على رأسها الماء ثلاث مرات حتى تعتقد بأنه قد بلغ الماء أصول الشعر، ثم تفيض الماء على سائر بدنها، وبهذا تكون قد اغتسلت من الجناب. أنتقل إلى ما يتعلق بمسائل الحيض والنفاس. مسائل الحيض والنفاس طويلة جدا، لكن أنبه إلى بعض القضايا. أولا، قضية ليس هناك سن محدد لابتداء الحيض ولا لانتهائه، فقد تحيض المرأة في 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، 10، وهكذا. وهذا يختلف باختلاف البلدان باختلاف الأماكن، فالمناطق الحارة قد تحيض المرأة فيها مبكرا، والمناطق الباردة قد تتأخر. أيضا البنية للمرأة، هناك بنية تساعد المرأة في الاستعجال في فترة الحيض، وهناك بنية جسمانية لا تساعد المرأة في أن تحيض مبكرا. والمقصود بأن بمجرد رؤية الدم فالمرأة قد حاضت وجرى عليها القلم، وجرى عليها القلم. الأمر الثاني، ما يتعلق بقضية مدة الحيض. كثير من الفقهاء يعقدون مسائل الحيض والنفاس، وهي ولله الحمد يعني أنا لا أقول سهلة، لا هي صعبة لاختلاف عادات النساء وكذا، ولكن ضبطها بمثل هذه المسائل مهم. ذكرت قبل قليل بمجرد رؤية الدم سواء كانت المرأة 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، أو كانت عمرها 50، 55، فهو دم حيض، فهو دم حيض. لكن في الغالب أن المرأة تحيض بعد 9 سنوات وتيأس من الحيض بعد 50، هذا في الغالب، لكن إن وجد فتجري عليه أحكامه، لأن الله تعالى علق الأحكام على رؤية الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، إذا رأت المرأة الدم فتفعل كذا وكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، أن غالب مدة النساء ما بين 5 و6 و7 وبعضهم 8، لكن هناك من يصل عادتها إلى إيش؟ إلى 10، هناك من تصل عادتها إلى 13 يوم. فالمقصود بأن المرأة متى ما رأت الدم وكان مستمرا فهو دم حيض، فهو دم حيض، لا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هناك أحيانا مسائل هي مشكلة في الحقيقة، وهي أن المرأة أثناء فترة عادتها، أثناء فترة العادة ينقطع عنها الدم. مثلا امرأة عادتها 6 أيام، حاضت في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، لما جاء اليوم الرابع ما شافت الدم، هل تكون بهذه قد طهرت؟ الجواب لا، وإنما تنتظر. لماذا؟ لأن عادتها 6 أيام، في اليوم الرابع تكون انقطع الدم. إن كان انقطاع الدم نص نهار، 10 ساعات، 12 ساعة، هذا في الحقيقة لا يعد طهرا، بمعنى إذا عاد إليها الدم يجب أن تعود إلى إلى عادتها. أما إذا استمر يوم كامل، يوم كامل استمر انقطاع الدم، فهي في حكم الطاهرات، وهذا يعني يعبر عنه الفقهاء أحيانا بالتلفيق وغيره، والمقصود بأنها تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركها الطهر في هذه الحالة. فإن باغتها الدم قضت هذه بعد انتهاء العادة، بعدما ترى الطهر الكامل. وإذا لم يباغتها الدم فتقوم فتتطهر ثم تصلي الصلوات الخمس. عندما يتعلق بالكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة معروف، الكدرة يعني هو سائل شبيه يميل إلى الحمار، والصفرة كذلك معروفة عند النساء. المقصود بأن المرأة إذا رأت الكدرة والصفرة فالحكم يختلف باختلاف زمن النزول. إن كان قبل العادة فليس بشيء، يعني عادة المرأة مثلا في آخر الشهر قبل يومين نزل عليها كدرة أو صفرة، هذا لا تعتبره شيء. لكن إن كانت الكدرة والصفرة متصلة بالحيض، بمعنى بدأت الأوجاع عندها أو شيء ثم بعد ساعة ساعتين اتصل بها دم الحيض أو اتصلت بدم الحيض، فالصلاة التي أدركتها مع نزول الكدرة والصفرة في هذه الفترة، هذه في الحقيقة يعني لا تصليها. لماذا؟ لأن اتصال الكدرة والصفرة دليل على أن هذه هي أول العادة. الكدرة والصفرة بعد الطهر، يعني بمعنى أن المرأة رأت الطهر، والطهر يعرف بشيئين: أولا القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يقذفه الرحم، من أقصى الرحم يقذفه، دليل على انقطاع الدورة. والثاني الجفاف التام، بمعنى كما قالت عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين أنها إذا احتشت قطنة خرجت نظيفة، وهذا الدليل على الطهر. إذا طهرت ثم رأت الكدرة والصفرة أو نزلت عليها الكدرة والصفرة بعد الطهر فهذه ليست بشيء، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. طيب، المسألة الثالثة: نزول الكدرة والصفرة في زمن العادة. الآن عندها 6 أيام، حاضت اليوم الأول واليوم الثاني والثالث، اليوم الرابع انقطع عنها الدم لكن بدأ ينزل عليها إيش؟ كدرة أو صفرة، وبقي عليها يومين. فنقول لها: الكدرة والصفرة هنا في زمن العادة عادة، في زمن الحيض حيض، فأنت حائض ما دام أن الكدرة والصفرة تنزل عليك ولم تري الطهر. الأمر الآخر ما يتعلق بمسائل الحيض والنفاس، ما يتعلق بقربان الرجل لزوجته في هذه الفترة. كثير من النساء يتحرجن، وكذلك الرجال. نحن ديننا دين وسط، اليهود كانوا إذا حاضت المرأة طردوها وأخرجوها خارج البيت، وكذلك المشركون كانوا يخرجونها في حش ولا يجعلونها تخبز ولا تعجن ولا تصنع طعام ولا أي شيء. النصارى كان يأتون المرأة وهي حائض، ديننا ولله الحمد دين قائم على الوسطية والاعتدال، فالمرأة إذا حاضت فجسمها طاهر وهي من الطاهرات، ولها أن تمارس جميع الأعمال، جميع العبادات، ما عدا إيش؟ الصلاة والصيام والطواف وقراءة القرآن على قول سأفصله بعد قليل بإذن الله عز وجل. هذه الأشياء التي تمتنع عنها، تخبز وتعجن وتطبخ، وأيضا لزوجها أن يأتيها ولكن في غير محل الولد، بمعنى له أن يداعب أهله وكذا وكذا ولكن في غير محل الولد. لماذا؟ لأن الله حرم ذلك. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهله وهي حائض، وكان يأمرها بالاتزار عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما ذكرته قبل قليل، المرأة يحرم عليها، المرأة الحائض، المرأة النفسة يحرم عليها الصلاة والصيام، لكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. بقي عندنا الطواف. أن المرأة الحائض منهية عن الطواف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحائض أن تطوف بالبيت، وأسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض، بمعنى مثل ما حصل لصفية لما جلست تبكي قال النبي عليه الصلاة أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول إنها طافت يعني أفاضت، أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. فقال فلتنفر إذن. ولذلك قال العلماء بأن طواف الوداع هو واجب، طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ما يسقط عن الحائض وإنه يجب عليها أن تأتي به، لكن طواف الوداع واجب يسقط عن المرأة الحائض ويسقط عن المرأة النفس. بقي عندنا قراءة القرآن، هل المرأة الحائض أن تقرأ القرآن أم لا؟ هذا مسألة خلافية بين أهل العلم. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى المنع من المرأة الحائض المحائض تقرأ القرآن، لأن الله عز وجل عظم كتابه جل وعلا ومنع غير الطاهر أن يقرأ القرآن. وورد في هذا حديث، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وبعض العلماء ذهب إلى الجواز مطلقا، وبعض العلماء فصل، والتفصيل هو الذي تطمئن إليه النفس وهو فيه الاحتياط، وهي أن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كانت تكون حافظة وتخشى النسيان، أو تكون معلمة، أو تكون طالبة تدرس، أو تكون مثلا محفظة يعني من هذا القبيل، فلها أن تقرأ القرآن. أما إذا كانت بغير حاجة فالأولى أن تجتنب، فالأولى أن تجتنب قراءة القرآن. هناك فرق بين قراءة القرآن ومس القرآن. مس القرآن، فمس القرآن بالنسبة للمرأة الحائض من دون حائل هذا لا يجوز، أما بحائل قفاز أو تقلبه بمسطرة أو بقلم أو بشيء، أو تجعل أحد أولادها يعني يفتح لها القرآن، هذا ما في بأس، هذا إذا قلنا بجواز القراءة. وأما المس فلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، وإن كان بعض العلماء قالوا بأن الطاهر هنا لفظة مدلولها يدل على طاهر الاعتقاد وطاهر إيش اللي في مقابل الحدث، الطهارة التي في مقابل الحدث. أيضا المكث في المسجد، وهذا السؤال يكثر عنه يعني يكثر أو الأمر يكثر السؤال عنه عند النساء، خاصة الخيرات التي يحرصن على حضور حلق العلم. هذه مسألة أيضا خلافية، الصواب بأن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة أمرها بأن تأتي له بالخمرة من المسجد، يعني معروفة نوع من أنواع الأقمشة، قال أتيني بها من المسجد، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست بيدك. هنا تقرر عند عائشة رضي الله عنها أن المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قصد بالمنع ما هو؟ اللبث، أن تجلس في المسجد للمرور، لأن المرور يجوز للجنوب، يجوز الحائض أن يمر، فهي تذهب فتأتي بالخمرة وتخرج، فهذا جائز، لكن تجلس في المسجد لتحضر محاضرة أو درس أو كذا، هذه صحيح مسألة خلافية، لكن الراجح هو عدم الجواز، الراجح عدم الجواز، فيتنبه لهذه المسألة. ننتقل إلى موضوعات الصلاة. أحكام الصلاة بالنسبة للمرأة كأحكام الرجل سواء، فلا اختلاف أبدا إلا في قضايا الأذان، في قضايا الإقامة هناك خلاف. الأحوط للمرأة إذا أرادت أن تصلي أن تقيم الصلاة، أما الأذان فلا تؤذن، لأن الأذان هو الإعلام، وأما الإقامة فقد ثبت عن بعض الصحابيات أنهن كن يقمن الصلاة، فتقيم الصلاة احتياطا، ولو أقامت ولو صلت من غير إقامة فلا حرج عليها في ذلك. أنتقل الآن إلى مسألة مهمة وهي مما يكثر الحديث عنه، الصلاة إذا طهرت المرأة بالنسبة للجمع بين الصلاتين. بعض النساء تقول طهرت قبل صلاة المغرب بساعة، فهل أصلي العصر والظهر أم أصلي العصر فقط؟ أو تقول حضت بعد المغرب، فهل إذا حاضت بعد المغرب فهل هي ملزمة بقضاء المغرب بعد دخوله؟ أولا إذا حاضت المرأة، هذه قاعدة، إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهذه الصلاة تعلقت بذمتها. من حاضت قبل بعد الفجر قبل طلوع الشمس وجب عليه أن تقضي صلاة الفجر، من حاضت قبل بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد دخول الوقت يعني بعد العشاء وجبت في ذمتي. لكن من حاضت ولم تصلي مثلا، عفوا من طهرت قبل خروج الوقت، هي طهرت قبل المغرب أو طهرت قبل طلوع الفجر، فهل تقضي العشاء في الثانية وهل تقضي العصر في الأولى أم تقضي العصر والظهر والعشاء والمغرب؟ هذه خلافية بين العلماء، والصواب أنه ليس عليها إلا قضاء صلاة واحدة التي بقي وقتها. يعني بمعنى صلت العصر، عفوا طهرت قبل المغرب بساعة، نقول لها تقضين صلاة العصر فقط. طهرت قبل الفجر بساعة، نقول لها تقضين صلاة العشاء فقط. وهناك قول طبعا لبعض العلماء بأن تقضي الظهر والعصر، لأن الله تعالى جمعهما وجعل وقتهما واحد. قل الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وذكروا أن هذه فتوى عبد الرحمن بن عوف، فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المرأة لا تقضي إلا الصلاة التي بقي وقتها. أيضا يسأل كثير من النساء عن ظهور القدمين في الصلاة، وأنا أجبت أعتقد في درس سابق بأن هذه مسألة خلافية، والصواب أن المرأة لو ظهرت قدميها في الصلاة فلا حرج عليها في ذلك. لو ظهر شيء من قدميها في الصلاة فلا حرج عليه في ذلك، والأولى أن تستر المرأة بدنها كاملا ما عدا الوجه في الصلاة. ننتقل إلى مسائل الزكاة. قبل ذلك عفوا مسألة، وهي بالأمس القريب جاءني سؤال وهو من أعجب الأسئلة، وحينما استفصلت من الأخ السائل فتبين أن هذه موجودة في بعض الجهات وفي بعض البلدان العربية نسأل الله العافية والسلامة، وهي أن كثير من النساء يقول لا يصمن شهر رمضان إلا بعد الزواج، المرأة لا تصوم شهر رمضان إلا بعد أن تتزوج. بل زادني بعض الإخوة الصالحين لما سألت قال لا أزيدك أمرا آخر، وهو أنها لا تصلي إلا بعد الزواج. وهذه كارثة ومصيبة، وهي موجودة في بعض البلدان. وأنا أقول يعني للأسف الشديد، يعني حينما يبلغ الجهل هذا المستوى فالإنسان والله يخشى، بمجرد بلوغ الإنسان يجري عليه القلم، والمرأة بلوغها كبلوغ الرجل إلا أنها تزيد مسألة الحيض، فمتى رأت الدم فقد حاضت، متى رأت الدم فقد بلغت ويجري عليها القلم. والمرأة التي هذا حاله يجب عليها أن تقضي ما مضى من السنوات التي فرطت فيها، وقد تدرس بعض القضايا إذا كانت السنوات طويلة ويشق عليها قد تعرض مسألتها على المفتي، وقد يجيبها بما يناسب حالها إذا كان فعلا الجهل الذي هي فيه جهل يعذر صاحبه به أو لا. المقصود بأن هذه من المسائل التي قد تطرق، واجب طبعا أمثالكم، يعني واجبكم عظيم في توعية الناس، لأننا في الحقيقة مرينا بفترة كنا نعتقد أن الناس فعلا يعني مع انتشار العلم وانتشار وسائل المعرفة والوصول إلى أهل العلم بسهولة، ما كنا نتصور أن فعلا يحصل جهل بهذه الصورة، وجهل مركب نسأل الله العافية والسلام. يتنبه لهذا الأمر. ننتقل إلى موضوعات الزكاة. الزكاة، المرأة كما الرجل لها ذمة مالية مستقلة، فإذا حال الحول على مالها وبلغ النصاب وجب عليها أن تزكي. عندنا الآن جيل جديد من النساء وصلت الرفاهية والترف عندها إلى أن ما تفكر في قضية الزكاة أبدا، حتى لو أرادت أن تزكي يقوم زوجها المسكين الطيب فيخرج الزكاة من كيسه ومن جيبه. وهذا حقيقة يعني يتنافى مع حقيقة الزكاة المشروعة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الزكاة مأخوذة من النماء، ومأخوذة من الزيادة، ومأخوذة من الطهارة، فهي تزكي نفس المزكي من الشح والبخل، وتزكي المال، تطهر المال مما شابه وكدره، وتزكي نفس الفقير والمسكين من الحسد والحقد والغل. ومسائل الزكاة شائك، لكن أتكلم على قضايا، منها قضية الحلي وهو الذهب الذي تلبسه المرأة، هل فيه زكاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة إذا كان عندها حلي تتزين به لزوجها، تلبسه في المناسبات، تلبسه في تعيره مثلا أخواتها، هذا لا زكاة فيه، وهذا هو الحق والصواب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. هناك قول ثاني للحنفية، واختيار جمع من أهل التحقيق من المعاصرين من مشايخنا، لكن الذي أنه فيه زكاة، قالوا فيه يجب فيه الزكاة، واستدلوا بحديث صاحبة المسكتين، المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هذا محل نظر من جهة الإسناد، فيه ضعف، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن تدفع المرأة المال كله، مع أن الزكاة فيها ربع العشر، فيكون التوجيه إن صح الحديث بالزكاة هي العارية، أن تعيره لأخواتها ولصديقاتها ولجاراتها. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرأة إذا كانت تستعمل الذهب غالبا، تتزين به لزوجها في المناسبات، تعيره، فهذا لا زكاة فيه. أما إذا كانت تكنزه، مثل ما يقول بعض النساء نكنزه لليوم الأسود، أو يعني تجعله في بدل ما تبذر المال وهكذا، فهذا يجب فيه الزكاة. أما إذا كان ملبوسا دائما فهذا لا تجب فيه الزكاة. الأمر الثاني ما ذكرته قبل قليل، كون المرأة تجعل زوجها هو الذي يدفع الزكاة، وهذا يتنافى مع حقيقة الزكاة. الزكاة تخرج من نفس المال، من نفس الجنس المزك. لكن لو جاء رجل الزوج أو جاء والدها أو أخوها أو كذا وقال خذي هذا المال هدية وتصدقي به، خذي هذا المال هدية وتصدقي به، فهنا في هذه الحالة ممكن أن يقال لها لا بأس، لأنها قد ملكت المال. فإذا ملكت المال ودخل تحت ملكها جاز لها أن تخرج الزكاة منه، جاز لها أن تخرج الزكاة منه. هذا فيما يتعلق بمسائل الزكاة. الزكاة طبعا ينبغي أن لا يحابي فيها الإنسان قريبا ولا حبيبا، وإنما المشروع أن تعطى للفقراء والمساكين، كما قال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بعض الناس للأسف الشديد، وأنا أقول هذا من واقع يعني معايشة وتجربة لا من خيالي، يقول إذا نزل إجازة يشتري بالزكاة هدايا يوزعها لأصحابه ولأقربائه أو لأهله في البلد، وهذا لا شك أنه مخالفة عظيمة وخطيرة. الزكاة تملك للفقير، تملك للمسكين. أنتقل إلى أمر آخر وما يتعلق بقضية الصيام، والمرأة في باب الصيام عندها إشكالات كثيرة، من ذلك قضية إذا رأت طبعا الدم كما ذكرنا قبل قليل تقف عن الصيام ثم تقضي. الإشكالات اللي ممكن أن تطرح ما هي؟ هي إذا حاضت قبل الغروب، أو حاضت بعد الغروب، أو حاضت قبل الفجر أو بعد الفجر. إذا نزل الدم على المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة قضت هذا اليوم، قضت هذا اليوم. وإذا نزل عليها الدم بعد طلوع الفجر، يعني أذن مؤذن الفجر ثم إذا رأت إذا طهرت بعد طلوع الفجر، بمعنى أذن المؤذن بعد نصف ساعة ربع ساعة قبل طلوع الشمس، قبل شروق الشمس رأت الطهر، فأيضا تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن تبييت النية واجب، وهي لم تكن في زمن الوجوب من أهل الصيام، وإنما كانت معذورة. لكن إن طهرت قبل الفجر ولو بدقيقة دقيقتين وجب عليها أن تنوي مباشرة وتصوم هذا اليوم. المسألة الأخرى اعتقاد كثير من النساء والرجال معهم أيضا أن من شروط صحة الصوم الطهارة، وهذا غلط. ويأتي هذا الأمر في صور، منها أن الإنسان إذا أصبح جنبا يجب عليه أن يتم صومه ما دام أنه بيت النية من الليل، يجب عليه أن يتم صومه ما دام أنه بيت النية من الليل. كذلك المرأة إذا طهرت قبل الفجر قبل الأذان بدقيقتين تنوي، ولو استمر ما اغتسلت حتى قبل طلوع الشمس بربع ساعة بعشر دقائق لا يضرها، لأنه ليس من شروط صحة الصوم الطهارة، ليس من شروط صحة الصوم الطهارة. ولذلك الآن لو احتلم إنسان في نهار رمضان صومه صحيح، لو احتلم في نهار رمضان صومه صحيح، الواجب عليه إيش؟ الغسل فقط ويتم صومه. لكن هنا المسألة فيما يتعلق بقضية النية، فيجب عليها أن تنوي ولو كان قبل الفجر بدقيقتين أو ثلاثة، ثم تدخل في الصيام، وإن حبت أن تتسحر أو تشرب شيء، ثم بعد ذلك تغتسل لصلاة الفجر. فيما يتعلق بالحج، الحج واجب على المرأة كما الرجل إن استطاعت، والاستطاعة بالنسبة للمرأة هي الاستطاعة بالنسبة للرجل، استطاعة مالية واستطاعة بدنية، لكن تزيد المرأة على الرجل شرطا وهو وجود المحرم، وهو وجود المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال: حج مع امرأتي. وهذا دليل على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة. ومما يؤسف له تحايل كثير من النساء، وأيضا محاولة، وهي نقول يشكرن على هذا، عاطفة دينية ورغبة في الخير طيبة، لكن في مقابل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يجوز. يجب على الإنسان أن ينظر في مراد الرسول، في محبوب الرسول، وأن يقدمه على مراد النفس ومراد الهوى. مرأة ترغب في الخير تروح لمكة، لكن يجب عليها أن تصحب معها محرم، هذا ليس تشديدا، هذا من باب التيسير والحماية للمرأة. كم من مرأة صالحة عفيفة طيبة حصل لها ما تتمنى أن تكون في باطن الأرض على أن تدب على ظهرها من المصائب. المرأة تحتاج إلى من يعينها، تحتاج إلى من يحميها، ولذلك لا ينبغي التساهل في هذه المسألة. وللأسف الشديد الآن يبحثون عن تحايلات، وحتى بعضهن يخادعن المفتين: أنا كذا مضطر. وهي ليست مضطر، الأمر حتى تطور إلى غير قضية الحج والعمرة، سفر السياحة وسفر كذا وكذا من غير محرم، هذا مسألة غاية في الخطورة. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا من تيسير الشريعة، أن الشريعة أسقطت الحج والعمرة عن المرأة إذا لم تجد محرم. يعني هل هناك تيسير أعظم من هذا التيسير؟ وكأنها حجت وكأنها اعتمرت. فالمقصود هو العناية بهذه المسألة. أنتقل إلى موضوع آخر، ما يتعلق بكثرة الأسئلة في مواضع ما يتعلق بمسائل الزينة. أولا، القاعدة الشرعية أن الأصل للمرأة هو أن تتزين لزوجها وأن تكون على أحسن حال، ولذلك قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والحلية هي الذهب. فالمقصود بأن الأصل المرأة تتزين، سواء في نفسها، سواء في بيتها، سواء في مظهرها. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة لما قدم ووجد عائشة قد سترت قراما لها، أو سترت شيئا بقرام بستارة، قالت: أتجمل لك فيه أو كذا، أقرها على هذا، لكن أنكر الصور التي فيها، أنكر الصور التي فيها. إذن القاعدة: يجوز للمرأة أن تتزين بجميع أنواع الزينة لزوجها، لكن هناك ضوابط وهناك أشياء، منها اجتناب تغيير خلق الله عز وجل، لأن الله تعالى ذكر عن الشيطان أنه أقسم ليضلن بني آدم حتى يجعلهم يغيرون خلق الله. قال الله عز وجل، قال الشيطان، طبعا ذكر الله عز وجل في كتاب، قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله عز وجل، وتغيير خلق الله عز وجل يكون بإحداث أشياء كثيرة، منها قضية تشبه المرأة بالرجل، وجاء النص الشريف لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فالله تعالى خلق الذكر والأنثى وميز بينه وقال وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، وجعل المرأة مواصفات والرجل مواصفات وأشياء من هذا القبيل. فتشبه المرأة بالرجل هو تغيير الفطرة، تغيير الخلق. من صور التشبه أن تلبس المرأة مثل لباس الرجل، وهذا موجود في كثير من الدول، وأيضا والعياذ بالله غزين به. أيضا من صور التشبه أن تحلق المرأة شعر رأسها كالرجل، هؤلاء المسترجلات، المسترجلات. وما كنت أتصور أن يصل الأمر إلى أن يعني يقلد نساء المسلمين الغرب في هذه الصورة، حتى يعني رأينا وسمعنا وقرأنا وسئلنا. فتأتي المرأة فتقص شعر رأسها كما الرجل بالتمام، وهذا لا شك أنها ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الفلج وهو وشر الأسنان والتفريق بينها، هذا الفعل جاء فيه لعن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان من باب التزيين للزوج، لأن هذا ليس فيه تزيين وإنما هذا فيه تغيير لخلقة الله عز وجل. الأمر الآخر النمص، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين إما بالنتف وإما بالقص، والنامصات ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود قال لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت امرأة يقال لها أم يعقوب، فقالت جاءت إلى ابن مسعود فقالت يا ابن مسعود قرأت القرآن من دفته إلى دفته، يعني من الجلد إلى الجلد، ما وجدت هذا الذي تقول، وإني لأظن أن أهلك يفعلونه. فقال اذهبي إلى أهلي فإن وجدتيهم فعلوه فلك كذا وكذا، مثلا يعني الحديث. فذهبت فلم تجدهم يفعلون، فقال لها لو قرأت القرآن لوجدتيه. قالت أين؟ قال يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم ذكر الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والنمص هذا الآن يأخذ أشكال، منها التخفيف الدقيق حتى يصبح الحاجب كالخيط، ومنها هو التخفيف، ومنها الحلق الكامل، ومنها الرسم وغير ذلك، وهذا أمر غاية في الخطورة. وبعض النساء حقيقة يعني للأسف يعني يحاولن أن يقدمن الأعذار وكذا، وهذا أمر غاية في الخطورة، يجب التنبه له. شعر الحاجبين إذا طال بحيث آذى العينين يجوز قص هذه الشعرات التي تؤذي العينين، أما ما سواه فلا يجوز. العلماء اختلفوا في الشعر الذي بين الحاجبين الذي يكون هنا، هل هو من الحاجبين أم لا، هذا خلاف. الصواب أنه ليس من الحاجبين، فيجوز للمرأة أن تأخذه. عندنا ما يتعلق بالوصل، لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلات، الواصلة والمستوصلة، وهي ربط الشعر بشعر آخر حتى يرى أنه طويل. ومن العجيب الآن حرص النساء على قص الشعر، الآن حرص النساء على قص الشعر، مع أن كان قديما حرص النساء على إطالة الشعر، وهذا من العجائب. وكنا يعني يأتينا بوصلات الشعر حتى يرى بأنه طويل، لأن يقولون جمال المرأة في شعرها وكذا. المقصود بأن الوصل محرم، ومن ضمن الوصل أو يدخل في معنى الوصل لبس الباروكة، لبس الباروكة. لما قدم معاوية رضي الله عنه في آخر حجة حجها رأى تغير في المدينة، فقام على المنبر وكان حرسي بجنبه فأخذ كبة من شعر، فقال أين علماؤكم، أين علماؤكم؟ وقال والله لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وما كنت أظن أحدا يفعله إلى اليهود، يفعله إلى اليهود. قال هذا فعل اليهود، فكيف انتقل إلى المسلمين؟ يقول ما كنت أظن أن مثل هذا يفعله نساء المسلمين. المقصود بأن الباروكة هذه أيضا من هي في معنى الوصل، وإن كانت هي ليست الوصل وإنما هي في معنى الوصل. قد تأتي امرأة تسأل مبتلى بتساقط الشعر حتى أصبحت مثلا قرعاء، أو تأخذ علاج كيماوي أو غيرها مما يعني يحصل، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين، فهل لها أن تضع الباروكة؟ هذه حالة استثنائية، ممكن أن يقال بأن لها ذلك إذا سقط شعر رأسها بالكامل لها أن تستعمل الباروكة. أما إذا كان لها شعر ثم تلبسه لأجل التلوين أو لأجل أن تغير من شكلها فهذا أمر محرم نهى عنه أهل العلم، وفيه أحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يتعلق عندنا بمسائل أخذ منع حبوب منع الحمل، أو عفوا أخذ منع حبوب رفع العادة، رفع الحيض، هل هذا جائز أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، والصواب أنه يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يرفع عنها عادتها لأجل أن تكمل صومها، لأجل أن تكمل حجها، لكن بشرط هو أن لا يترتب على ذلك ضرر، أن لا يترتب على ذلك ضرر، فإن ترتب عليه ضرر فيمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذه في الحقيقة بعض المسائل والأحكام. ولعلي أختم بما يتعلق بقضية الخلوة، وهي من الأمور المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هناك حقيقة يعني قضايا كثيرة فيها خلوة، يسأل كثير من النساء هل هي من باب الخلوة أو كذا، هي ضابط الخلوة أن يكون الرجل والمرأة في مكان لا يراهما فيه أحد، هذا هو ضابط الخلوة. فإذا وجد ثالث أو رآهما شخص آخر، بمعنى كان قريب وهو يرى مثلا الشخصين، فهذا ليس بخلوة. أما إذا كان بمكان لا يراهما أحد فهذا خلوة. أكتفي بهذا القدر على التنبيه على بعض المسائل الهامة والتي يكثر عنها الحديث، المسائل الفقهية، وفي الحقيقة المسائل كثيرة لكن هذه فيما يظهر لي أنها أهمها. هنا سؤال، والله أغلب المشايخ المعاصرين يقولون هذه خلوة، لكن بالنسبة لي أنا أفصل، إن كان السيارة غير مظللة والمرأة تجلس في المقعد الخلفي والمسافة قصيرة يعني تنتقل من مكان إلى مكان، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بخلوة، والأفضل المرأة أن تصطحب معها شخصا ثالث ولو كان طفلا صغيرا. وأما إذا كانت السيارة مظللة ولا يراهما أحد فهذه خلوة، لا يجوز المرأة أن تركب مع السائق بهذه الصورة. نعم. إذا أجهضت المرأة الحامل في أي شهر من شهور الحمل فهل على المرأة الصلاة في فترة ما بعد الإجهاض أم يعتبر استحاض؟ المرأة الحامل إذا أجهضت والحمل كان دون الحمل كان دون ثلاثة أشهر، فهذا الدم دم فساد وليس دم طبيعة، دم فساد، بمعنى يجب عليها أن تغتسل ثم تصلي الصلوات حتى ولو كان ينزل عليها. أما إذا كان بعد انتهاء ثلاثة أشهر، وفي الغالب أن العلماء يشيرون إلى أن الأطباء يعرفون يعني تخطيط الجنين بعد 81 يوم، بعد 81 يوم، يعني حينما يكون عمره 81 يوم يبدأ التخطيط على الجنين، ففي هذه الحالة يقولون طبعا إذا أكمل ثلاثة أشهر، إذا زاد على ثلاثة أشهر فيكون الدم دم نفاس، دم نفاس، ما تصلي حتى تطهر طهرا كاملا. إذا كان المرء قد ترك في غسل الجنابة غسل الرأس ظنا منه أنه ليس بواجب. الله ما شاء الله، السؤال هذا جاني قبل الدرس وأنا نبهت عليه. طيب، وكان يغسل جسمه ثم علم ولم يتعمد ويظن أنه على هذا الحال تقريبا 4 سنوات، فعل عليه قضاء صلوات 4 سنوات. على العموم هذه مسألة لا شك أنها ليست بهذه السهولة. إن كان جاهلا، إن كانت المرأة جاهلة، فيجب عليها أن تكثر من الاستغفار والتوبة وأن تتعلم العلم الشرعي، خاصة الأحكام هذه واجب عليها، وأربع سنوات كثيرة، ونسأل الله تعالى أن يعذرها وأن يسامحها عما بدر منها. الواجب عليها من الآن أن تلتزم غسل الرأس والبدن جميعا، أن تكثر من الصلاة، تكثر من الصلاة، تصلي سنن الرواتب، تصلي قيام الليل، صلاة الضحى، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، وتصدقت بشيء، كل هذا إن شاء الله يكون سبب من أسباب تكفير الذنب. أما أربع سنوات فلا تقضي، الذي أرى لها أنها لا تقضي. ما حكم تركيب الرموش والهنا، وهل هذا فيه وصل للشعر؟ هذا ذكره العلماء بأنه من في معنى الوصل، في معنى الوصل. فإذا كان المرأة تضعه لزوجها فهذا لا بأس به فيما يظهر، أما تضعه للآخرين فهذا فيه غش وتغرير، لأن الرموش مما يعني هي مما ينظر إليها ويعتبر في حال الخطبة، فيقال والله رموشها كذا أو شعرها كذا، فهذا فيه غش وتغرير. فالمرأة العزبة لا يجوز لها أن تلبس، أن تضع أو تركب الرموش، أما المتزوجة لزوجها فلا بأس. ما حكم وضع حشوة في الشعر للزينة في العراس وهو رفع الشعر إلى مقدمة الرأس؟ هذه أيضا ظاهرة ويكثر السؤال عنها، وهي أيضا من الأمور التي ورد النهي عنها، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، صنفان من أمتي لم أرهما بعد، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذه يسمى الكبة أو يسمى الحشوة أو كذا، تضع المرأة فيرتفع على الرأس، هذا محرم وورد فيه النهي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان لم أرهما، يعني سيكونون في آخر الزمان، قال: لا يدخلون الجنة، والعياذ بالله، لا يدخلون الجنة. فكيف المرأة الآن تحرم نفسها من دخول الجنة لأجل أن تلبي رغبة أو شهوة في نفسها، وهي أن تضع شيئا على رأسها وبهذا تتعرض لسخط الله؟ ما العادات التي اقتبستها المرأة من الغرب؟ كثيرة. أولا، نحن لا نمنع الجديد إذا كان فيه فائدة، الجديد النافع لا نمنعه. فالمرأة مثلا لو استخدمت بعض أنواع المكياج قد جاءنا من الغرب مثلا، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه مشروع عندنا أصلا، مرأة تتجمل لزوجها وتتزين وكذا. لكن التقليد للغرب بأشياء تخالف فطرة الإنسان أصلا، فضلا عن كون الشريعة جاءت بالنهي عنه، مثل قضية تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، هذه ظاهرة الآن، مسترجلات يسمونهم في المدارس مسترجلة. أيضا قضية قص الشعر أبدا ما تفرق أحيانا وأنت تمر في السوق أن هذه امرأة ولا رجل. أيضا ما يتعلق بقضايا كثيرة، مثلا يعني خروج سفر المرأة لوحدها، هذا ما كان معروفا أبدا. أيضا أشياء من هذا القبيل، قضية أيضا ما يتعلق بالنمص والفلج وأشياء من هذا القبيل، لما وجدت بكثرة عند الأخريات بدأ النساء يقلدنهن. هل حرام أن تلبس المرأة البنطلون في البيت لزوجها؟ لا، ليس بحرام. المرأة في زوجها، عفوا، المرأة في بيتها تلبس لزوجها ما شاءت، بينها وبين زوجها ليس هناك احتشام وليس هناك شيء يمنع. فالله تعالى يعني عبر عن الزوجين بقوله: هن لباس لهم، هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن. فالمرأة تفعل لزوجها ما فيه يعني ما يجمع بينهما ويؤلف بينهما، فلبس البنطال ولو كان ضيقا أو شيء من هذا القبيل للزوج لا بأس. أما لبسه خارج البيت فهذا لا شك أن فيه كلام، إن كان واسعا فضفاضا وهناك عباءة ساترة، بمعنى لا يكشف البنطال هواء أو ريح أو مثلا صعود درج ولا كذا، فهذا يظهر لي أنه ما في مانع، خاصة إذا كانت العباءة ساترة جدا. أما إذا كان لا يكشف حالة مثلا الريح ولا صعود درج ولا نزول ولا كذا، فهذا يمنع. ما حكم صبغ الشعر لأي لون غير الأسود حلال أم حرام وهل فيه تغيير؟ لا، بالنسبة لصبغ الشعر في غير السواد مباح، يجوز المرأة تصبغ شعرها في غير السواد لأن السواد ورد فيه نص، أما يعني بعض ألوان التي هي موجودة لا بأس المرأة أن تصبغ فيها شعرها إذا كانت متزوج، أما إذا كانت عزبة والناس يخطبونها فلا، لا بد أن تبقى على طبيعتها لأن هذا فيه غش وتغرير، يعني شعرها أشقر ثم يتفاجأ الرجل بعدين بأنه غير ذلك، هذا غش. هل يجوز إعطاء الزكاة الذهب لامرأة محتاجة؟ محتاجة خط رديء شوي وبيتها وتريد، الظاهر تقصد إن أنها محتاجة سقف بيتها وتريد إعادة بناء من الألمنيوم، هذه ما هي محتاجة. على العموم المرأة الفقير هو الذي لا يجد كفايته، المسحوق الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي يجد نصف كفايته أو يجد شيء لكن ما يكفيه، قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين، يعني يملكون شيء، بعض المساكين عنده بيت وعنده سيارة وعنده راتب لكن يبقى مسكين، ليش؟ عنده 10 أولاد أو 12 ولد، عنده التزامات عليه ديون وراتبه يمكن 10,000 أو 20,000 لكن يستحق الزكاة، وبعض بعض الناس راتبه 1,500 ما يستحق الزكاة، ليش؟ لأنه لوحده هو زوجته وساكن مثلا في قرية في مكان بعيد ولا عليه ديون ولا التزامات، فهي المسألة خاضعة له. قضية الكماليات دفع الزكاة لأجل كماليات هذا غير مشروع، يعني رجل يدفع له الزكاة لأجل سقف بيت ألمنيوم؟ إذا كان هذا السؤال، هذا الذي فهمته أنا، يعني مثل مرة من المرات تفاجأت أنا بشخص طلب مني زكاة، قال لامرأة، فسألت ليش؟ قال والله ما في بيتها لا تلفزيون ولا رسيفر، يقول لا تلفزيون ولا رسيفر إن عيالها مشغلينها، ويقولون جيراننا كله، ما يجوز تعطى الزكاة لأجل تلفزيون ورسيفر. لا التلفزيون ليس لازم، يعني الآن الإنسان إذا ما في بيته تلفزيون يموت ما يموت أو يصيبه شيء، بالعكس الآن يستغل وقته في قراءة القرآن، يستغل وقته في طلب العلم، في الزيارات صلة أرحام، أصبح الآن التلفاز هو الذي يقيد حركة الناس وكذا، والأضرار الكثيرة على الكبار والصغار لا تخفى عليكم. يقول ما حكم الشرع في رؤية الأموات في المنام؟ هل أقوالهم حق وإذا رأيناهم يعذبون؟ فلا، هذا الصحيح، ذكرت أنا في درس الرؤية والأحلام بأن الأحلام لا يترتب عليها أحكام، لا يترتب عليها أحكام، والمقصود بأن الإنسان إذا رأى رؤية وليس حلم أن يسأل أهل العلم، فإذا رأى الإنسان شخصا ميت ما يروح يتصدق أو يذبح ذبيحة أو يفعل شيء معين، لا، ذكرنا هذا في الدرس السابق. ما حكم الشرع في أب يدخن أمام أطفاله؟ هذا لا شك أنه التدخين عموما سواء أمام الأطفال أم غيرهم التدخين محرم، وتدخين الأب أمام أطفاله فيه زيادة إثم والعياذ بالله، وهي سوء التربية، بمعنى أنه هو قدوة، الأبناء ينظرون إلى والدهم بأنه قدوة، فإذا دخن أمامهم لا شك أنه يعني يكون مثالا سيئا وقدوة سيئة، فيعني يكسب إثما فوق إثم ويقع في سيئة فوق سيئة، نسأل الله العافية والسلام. ما حكم الشرع في الذهاب إلى البحر مع أطفالي لكن مع وجود نساء شبه عاريات؟ هذا يجب على الإنسان أن يربي أولاده تربية صالحة وأن يبعدهم عن مواطن الفتنة وسبل الشر، فالذهاب إلى البحر مع وجود العري لا شك أنه محرم ولا يجوز، لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضضن، وتربية الأولاد على العفة وعلى الصلاح مهم. ما حكم الشرع في حضور الأعراس بها أغاني؟ أغاني إن كانت أناشيد، إن كانت أشعار، إن كانت شيء طيب ولو فيه دفوف بالنسبة للنساء هذا لا بأس به، بل هو مشروع، أما إذا كان موسيقى الصاخبة هذه أو الموسيقى المشتملة على آلات الطرب هذه وغيرها فهذا باتفاق أهل العلم على حرمتها، بل ذكر النووي وغيره الإجماع على حرمة حضور هذه الحفلات إلا لمن ينكر ويغير، بمعنى يقول اتقوا الله، خافوا الله، لا تفعلون كذا ويغيرون، أما إذا كان يعتقد بأنهم لا يلتفتون إليه ولا يسمعون كلامه فلا يحضر. ما حكم الشرع في الرقص في الأعراس أمام النساء؟ يعني رقص النساء مع بعضهن الطبيعي العادي ما في بأس، هذا مما لا بأس به. أما أن ترقص رقصا غربيا أو شرقيا مستوردا فيه نوع تكسر وفيه إغراء، هذا مما لا يجوز. في إجازة الصيف هل يجوز المرأة أن تسافر قبل زوجها وأن تعود معه، والعكس لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم ملامسة يدي يد أجنبي من غير قصد إذا كنت متوضئة لينتقض الوضوء؟ إذا مست المرأة المتوضئة يد رجل أجنبي من غير قصد فلا شيء عليها، وضوءها صحيح ولله الحمد. أما إذا تعمدت فمست يد أجنبي فهذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا وضوء، أن وضوءها صحيح ولله الحمد، وإلا إذا خرج شيء من الفرج سواء الرجل أو المرأة، إذا بمعنى أثيرت الشهوة فخرج شيء يتوضأ للخارج. أما المس فالصواب أنه لا ينقض الوضوء على الصحيح. هناك خلاف طبعا بين العلماء، منهم من يفرق بين الشهوة وغير الشهوة، ومنهم من يرى النقض مطلقا ومنهم من لا يرى النقض مطلقا. كيف أعلم أن حلمي رؤيا؟ هي الرؤيا تكون يعني واضحة المعالم تفاصيلها، أيضا ثابتة في الذهن، ليس فيها شيء من التخليط أو الأشياء الغريبة التي لا يمكن أن تجتمع، مثلا يعني مثل قطع رأس ولا يعني شيء من هذا القبيل. فهذه هي هذه الرؤية في الغالب أنها تكون ثابتة في الذهن ومعالمها واضحة، معالمها واضحة. توضيح معنى الورد، الورد هو يعني الشيء الذي يقرأه الإنسان من القرآن والأذكار النبوية والشرعية في حياته، في يومه، في يومه وليلته، يجعل له ورد دائم، يعني يقرأ مثلا ثلاث أجزاء يوميا أو جزئين أو جزء واحد أو أوراد الصباح والمساء، هذه كلها تسمى ورد. يختلف، أنا ما أنا معبر أحلام، أي الطير يختلف. ما يستحب عند القيام بالعمرة؟ العمرة يستحب الإنسان يتنظف قبلها ويزيل الأشياء المشروع إزالتها، وهذه قبل العمرة إذا كان المقصود قبل القيام بالعمرة، ثم بعد ذلك أركان العمرة كما يعني. بالنسبة لتقبيل الزوج لزوجته وإنزالها بأثر التقبيل، هذا فيه الوضوء وليس الاغتسال، فيه الوضوء وليس الغسل. إذا حاضت المرأة وكان عادتها 7 أيام وبعد 4 أيام لم ترى شيئا ليوم واحد، ثم في اليوم الخامس رأت الكدرة أو الصرف، فما حكم اليوم الذي لم تجد فيه شيء؟ ذكرت هذا أنا في المحاضرة، قلت بأنه إيش يوم كامل عليها إيش تصلي، مدام يوم كامل تصلي. الكدرة والصفرة اللي جاءت بعدين هذه حيض، لأن لم ترى الطهر كاملا. قلنا دائما أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض، في زمن العادة حيض. هذه تسأل معبر أختي من المعبرين. في زمن عادتها قينا هذا حيض. بعض النساء تأخذ حبوب ثم تفاجأ بنزول قطرات، مجرد نزول قطرة واحدة من الدم فهذا حيض. نعم خلص حيض، إذا ارتفع يوم كامل فقد طهرت، إذا ارتفع بعد ذلك يوم كامل قد طهرت. هل إظهار اليد وبها حنة جائز أم لا بد من لبس القفاز عند وضع الحنة؟ هذا ما يتعلق بقضية يعني خروج المرأة خارج البيت، الأولى طبعا تستر المرأة بدنها كاملا سواء كانت يدها بحنة أو بغير حنة. إذا استحلمت وقامت من النوم ولم تجد شيئا فهل عليها الغسل؟ هذه مسألة مهمة. من احتلم بمعنى رأى في المنام أنه يعني شيء من قبيل الجماع أو ما يوجب الغسل، ثم استيقظ ولم يجد شيئا لا غسل عليه. ومن استيقظ ووجد بللا ولم يذكر حلما فعليه الغسل، يذكر احتلاما طبعا. متى أقضى الصلاة بعد الطهر؟ مثلا إذا تطهرت بعد صلاة العشاء وصلي المغرب بعد صلاة العشاء أم قبله أو في يوم الثاني من صلاة المغرب. عموما إذا تطهرت المرأة بعد صلاة العشاء، هذا إذا أرادت أن تقضي المغرب مع العشاء تصلي المغرب ثم العشاء. ونحن قلنا بأن لها عليها صلاة إيش؟ العشاء فقط إذا طهرت بعد العشاء، أما إذا طهرت بعد المغرب فتصلي المغرب تصلي العشاء. هل يجوز أن أجلس مع أخو زوجي وزوجي بنفس البيت لكنه نائما؟ على العموم يجوز يعني لمجموعة إخوان أن يسكنوا في بيت واحد ومتزوجين، ما في بأس، لكن أن يخلو الحمو بالمرأة فهذا محرم. الرسول قال الحمو الموت، الحمو الموت. أما بوجود الزوج، يعني زوجك موجود وأخوه نائم في المجلس ولا في مكان آخر، هذا لا بأس به. أهم شيء لا يكون هناك خلوة في البيت. والدي لا يصلي أبدا وحاولنا معه كثيرا وحجته أنه عنده مرض سلس البول، فماذا أفعل به؟ أولا أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يمن علينا وعليه بالتوفيق والهداية. الأمر الثاني أخبريه بأن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة يسيرة ميسرة ولله الحمد، من به سلس بول، من به استطلاق، من به أي شيء، هذا لا يضره شيء ولله الحمد، يصلي على الحال اللي هو فيه. إذا أذن المؤذن قام فتوضأ ثم صلى، ولو ينزل معه شيء أثناء الصلاة فالله تعالى قد عفى عنه، قد عفى عنه. خبروه بهذا، ولو كان ينزل معه شيء أثناء الصلاة، ولو كان ينزل معه شيء أثناء الصلاة. وأما تركه لهذا العذر فهذا ليس بعذر ولا يقبل عند الله عز وجل، وليس هناك أعظم من الصلاة في الإسلام بعد الشهادتين. قضاء صوم رمضان بعد فترة الرضاعة، هل تصوم هذه الفترة أم تطعم مساكين؟ لا يجب عليها قضاء الصيام، يجب عليها قضاء الصيام. إذا المرأة لا تعمل كيف تخرج الزكاة؟ أنا قلت بأن الذهب المستعمل لا زكاة فيه إذا كانت تستعمله، أما إذا كانت تكنزه فيجب عليها أن تزكي ولو لم تكن تعمل ما دام أنه بلغ النصاب. تلبسه بقصد الادخار؟ على العموم إذا كان المقصود بأنها تلبس وتدخر فهنا يعني الأصل أنه ما تزكي إذا كانت بهذا القصد، يعني من الأصل هي جاية تلبسه، لكن إن كان قصدها الكنز تكنز الذهب فهذا يجب فيه الزكاة. هل نية الصيام كل يوم؟ المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكفي نية الصيام من أول رمضان، هذه النية العامة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فأول رمضان ينوي الإنسان بأنه سيصوم رمضان كامل، إلا إذا طلع عليه سفر أو المرأة حاضت ثم طهرت يجب عليها أن تجدد النية. والنية الثانية نية خاصة هي كل ليلة، إذا تسحر فقد نوى، إذا قام للسحور فقد نوى. زوجي يساعد أخوه دائما لأنه لا يعمل ومتزوج وعنده أولاد ولا يقدر أن يصرف عليهم، والآن الأخ يريد أن يتزوج زوجة ثانية، فهل يجوز مساعدته إذا تزوج ثانية أم لا؟ ما شاء الله عليه. المقصود لا يساعده، إذا كان تزوج ثانية لا يساعده، لأن هذا فيه إذا كان يقصد من الزكاة، إذا كان من الزكاة ما يساعده، لأن يعني هذا يسمى فضل وليس واجب.